الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يربط على قلوبنا وأن يثبت أقدامنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور قبورنا وأن يثبتنا عند سؤالنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وأن يختم لي ولكم ولسائر المسلمين بخاتمة الإيمان والإسلام وأن يحيي قلوبنا يوم تموت القلوب اللهم أحي قلوبنا يوم تموت القلوب اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك وهدايتك ونور كتابك ومتابعة نبيك ربنا سألناك فأعطنا رجوناك فحقق رجاءنا ربنا دعوناك فأجب دعاءنا استر علينا في الدنيا والآخرة لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم بارك لنا في علومنا، بارك لنا في ديننا، بارك لنا في دعاتنا، بارك لنا في مشايخنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في قناتنا، أدم خيرها، أدم خيرها، وسع نفعها، اللهم أنشر خيرها في مشارق الأرض ومغاربها، وأعنها على من عاداها وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتهدي الناس إلى سبل الرشاد. اللهم هيئ لهذه القناة ولغيرها من القنوات التي تدعو إلى دينك وتدعو إلى محبة نبيك، هيئ لها أمر رشد يقويها ويدعمها ويبقيها ويحييها وينير بها قلوب العباد بحولك يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نوقن، نوقن يقينا جازما أنه لا حول لنا ولا قوة، لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بحولك وقوتك. يا كبير يا متعال، حول قلوبنا إلى طاعتك واربط عليها بالإيمان. اللهم املأها باليقين ونورها بالإيمان وجملها بالتقوى وزينها بزينة التوكل عليك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أنجح أبناء المسلمين، اللهم سدد إجاباتهم ونور بصائرهم ومتعهم بآبائهم وأقر أعين الآباء بهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم مؤمنين بك، موقنين لك، متوكلين عليك، منيبين إليك، ونحن معهم يا رب العالمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، مع أبواب الشيطان التي يدخل بها إلى قلب الإنسان، مع القلوب نعيش. وهل يحيى العبد بغير قلب؟ هل يحيى العبد بغير قلب؟ والقلب حياته التقوى، حياته الإيمان، حياته الخشية من الواحد الديان. والموت يمرض ويموت على قدر قربه من ربه وبعده عنه، فكلما دنا العبد من ربه وتعرف عليه ودخل نور الإيمان في قلبه استنار القلب وانفسح واتسع، وكان لذلك أمارة وعلامة من أمارات أن الإيمان دخل إلى القلب أن يستنير القلب بنور هذه الإيمان فينيب إلى ربه، يقبل على الآخرة، يدبر عن الدنيا، يرغب في الطاعة، يرفض المعصية، تراه مقبلا سريعا إلى طاعة الرحمن، وعجلت إليك ربي لترضى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات وإلى الخيرات، لأن نور الإيمان لما دخل القلب انشرح الصدر له وانفسح، وكان لذلك أمارات وعلامات، ومن أهمها الإقبال على الله والإقبال على الآخرة، الإعراض عن الدنيا، الإعراض عن الشهوات. لهذا فعلى المسلم أن يتفقد قلوب قلبه، أن يتفقد قلوب قلبه، كما قال أهل العلم إن للقلوب مغاليق، إن للقلوب مغاليق، إن للقلوب مغاليق، ولكل مغلاق مفتاح، ولكل مغلاق مفتاح. فعلى العبد أن يحافظ على أبواب قلبه، وعلى العبد أن يرعاها ويحرسها حتى لا يتسلل اللعين بالدخول إلى قلبه، كما قال ابن القيم: التمس قلبك في ثلاثة مواطن، التمس قلبك في ثلاثة مواطن، عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن يقول ربنا الرحيم الرحمن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك، أي في آيات القرآن في هذا الكتاب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. فإن لم يجد العبد قلبه عند تلاوة القرآن فلا قلب له، فليلتمس له قلبه، يبحث عن قلبه أين هو. التمس قلبك في ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند صف الصفوف للقتال في سبيل الله. إذا لم يجد العبد قلبه في هذه المواطن أين يجده؟ وهو يجلس أمام مباراة لكرة القدم يجد قلبه؟ وهو في سهرة طوال الليل أمام مسلسل أو فيلم أو مسرحية هل يجد قلبه؟ يجد قلبه. وهو يستمتع بالمأكل والمشرب على الشاطئ، على الشاطئ بين العرايا والعاريات، هل يجد قلبه هناك؟ أين يجد العبد قلبه؟ أين يجد العبد قلبه؟ في الشوارع والطرقات، وهو يتسكع إلى آخر الأوقات والساعات من الليل يجد قلبه؟ إذا لم يجد العبد قلبه في هذه المواطن فلن يجد له قلبه، فليلتمس له قلب. التمس قلبك في ثلاثة مواطن عند قراءة القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللي عنده قلب هو اللي هيطعن، من لم يكن له قلب لن يطعن، فليلتمس له قلبا أولا. هيا نفتش عن قلوبنا، هيا نعرف أبواب الشيطان التي يدخل بها إلى قلب الإنسان لنحرسها ونحفظها. نستفتح بالذي هو خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
حياك الله.
كيف حالك؟
الله يحييك وبارك فيك وفي أهل سوريا جميعا.
الله يسلمك. ممكن تدعي لي يا شيخنا الفاضل؟ جزاك الله كل خير عنا وعطالات الرحمة، نشكرها جدا.
أسأل الله عز وجل أن يحقق مرادك وأمانيك.
تدعي لي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأختي وعائشة، وحفظ القرآن أنا وإياها، وبالزوج الصالح لها الذي يعينها عن لبس اللقاب والشفاء لي. ممكن؟
ليكن همك رضوان ربك وسيحقق الله عز وجل مرادك. أسأل ربي أن يرزقني وإياك رؤيته في الآخرة، وأن يمتعنا برؤية نبينا في الجنان بحوله وقوته، هو الرحيم الرحمن.
آمين. ودعي لها التأخير في الشفاء.
أسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين. وأنت ادعو لنا ولإخوانك ولأخواتك، أسأل الله أن يصلح حالنا وحالك. آمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا والدي الفاضل.
مرحبا أم محمد.
قناة الرحمة يا رب العالمين هي والعاملين عليها، ودام الله بقاؤكم إن شاء الله يا رب العالمين.
آمين.
وددت أن أتحدث مع فضلتك يا رب إن شاء الله في نفس الموضوع، وهو كلام حضرتك على اللي بيشاهدوا القنوات الغير شرعية وقلبهم هو بيكون في الوقت ده متعلق بمين.
نعم.
كل اللي أنا شايفاه إن هم دلوقتي هنجيب اتنين، إنسان بيتفرج أو بيشوف القنوات الدينية الشرعية، وإنسان تاني بيشوف القنوات التانية، وهنجيب لهم يعني هينزل عليهم بلاء من ربنا سبحانه وتعالى، أو هو مش هيكون ابتلاء، هي نعمة من عند ربنا، بس ده هيكون عند الإنسان المؤمن، هو اللي هيكون شايفها كده إنها نعمة. أي مصيبة من المصائب اللي بتحصل في الدنيا، موت عزيز أو أي شيء من هذا القبيل، في اللي بيتفرج على القنوات الدينية لأنه متمسك بكلام الله وبطاعة الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد هيكون فعلا كلامه زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هيكون هو دوت هيكون حكمه على اللي ربنا قلم عليه دي في الدنيا. أما الآخر هيبتدي يخرج عن شعوره، وبالتالي هيعمل حاجات هتخرجه عن الملة الدينية، وده دليل قدام منهم اهوت ان هم يفكروا صح، يشوفوا ايه اللي المفروض يعملوه. بس للاسف ديت غفله من البني ادم. والامر الثاني اللي عايزه اتحدث مع فضيلتك فيه، وهو ان انا في امر كنت اتكلمت فيه مع اخواني في القناه في الكنترول، ودوت امر خاص جدا، وكنت محتاجه ان انا اتحدث فيه مع فضيلتك في سريه، يعني لانه مهم جدا
بعد الله. البرنامج ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم أخت شريفة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا
وإياك
وزادكم الله علما وتوفيقا.
آمين يا رب.
عندي سؤالين يا شيخ. هل مجرد التفكير في المعصية ولكن عندما يعني نأتي لفعلها نتذكر قدرة الله ولم نفعلها هل هذا يكون مرض من أمراض القلب؟
أحسنتي.
هل الأولى صلاة قيام الليل أم سنن الرواتب؟
إيه العلاقة بين الاثنين؟ هذه سنن الرواتب بالنهار وهذه صلاة الليل، إيه العلاقة بين الاثنين؟
يعني هو الأفضل أن أنت تصلي، يعني الشخص يصلي سنن الرواتب وما يصليش قيام الليل، أو الأولى أنه يصلي قيام الليل؟
حاضر. بارك الله فيك. السلام عليكم أخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ الفاضل.
حياك الله.
سؤالي إذا سمحت لي بس، أدنى أهل الجنة هل يشوف الله ويشوف رسوله في الجنة أما هم أعلى درجات أهل الجنة بس اللي بيشوف الله ويشوف الرسول؟ وجزاك الله خير وسامحنا على
الله يعزك يا ابن. نعم. السلام عليكم أم عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا العزيز؟
حياك الله.
حياك الله. امين. يا شيخ انا كنت بسأل حضرتك، انا تعاقبت والحمد لله وربنا انعم عليا بهذا.
نعم.
لكن انا عشان بشتغل، يعني انا بشتغل وكده، فالناس بخرج كتير وباجي، فالناس قاعدة يقولوا لي لا انت النقاب ما لهوش، يعني ما ينفعش معاك وكده، فانا مش عارفة يعني.
هل انت
يعني
موظفة؟
لا مش موظفة، انا تاجرة.
نعم.
فانا مش عارفة اعمل ايه، يعني انا عايزة حضرتك
ان شاء الله باذن الله تعالى تستمر على نقابك، وهو عفتك وطهارتك، وهو اساس من اساس دينك ان شاء الله، تحافظ عليه وتراقب الله عز وجل فيه، كما يقول ربنا عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، وتكون صورة طيبة للمرأة المتنقبة في حسن خلقها، في صدق معاملتها، في وفائها بوعدها وعهدها، في طيب كلامها ولينها مع الناس، فإذا فعلت ذلك كان ذلك كله في ميزان حسناتك. أسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك دينك وأن يحفظ عليك نقابك، ولا تلتفتي لكلام الناس ولا تنشغلي بهم. أنت لما لبست النقاب لبستيه لله، والله عز وجل باق، وهو الذي يكافئك وهو الذي يجازيك، فلا تنشغلي بكلام الناس، لأن الله تعالى يقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تنشغلي بكلامهم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يكتب هذه ما تقدموه في قناة الرحمة في ميزان حسناتكم يوم تلقى الله سبحانه وتعالى.
آمين يا رب. الله يعزك.
سؤالي، الله يطول في عمرك، ما حكم الإسلام في الذي لا يصلي ونأكل معه، وهو أحيانا يذبح الشاة يعني لنا، أو يقوم بتجهيز الطعام، مع أنه إنسان كويس يعني، وعندما يعني يصلي فرض وفرض بعض الأفراد، وحتى الجمعة أحيانا يصليها وأحيانا لا، وأحيانا سيدي يعني، وكان يعني سبحان الله إنسان كويس جدا يتجاوب بس بصعوبة، ومع ذلك عندما هدينا إنسان للإسلام كان غير مسلم من الجاليات المقيمة في المملكة، كان يعني يستجيب معنا، لأنه يجب القيادة بالسيارة، يذهب يحضر بالكتب وبالأشرطة الذي يعني فيها ترجمة وإلى آخره، وكان من المتحمسين جدا والحمد لله يعني. بس موضوع الصلاة ما أدري يعني حكمنا في أكلنا معه أو كذلك، أريد منك فتوى. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
شكرا.
أقول لكم اصبروا عليه كما قال ربنا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل من يوم أن بعث، أي بعثه الله عز وجل، إلى يوم أن توفاه الله يدعو الناس إلى الخير ما كف عن الدعوة إلى الله، وقال ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاستمروا في دعوته وخذوا بيديه وأثنوا عليه وكلموه كلاما طيبا، بل ربما تقدموه أحيانا ليقرأ قرآنا أمامكم، وعودوه أن تصلوا معه في جماعة لا تخرجوا ولا تدخلوا إلا معه، فالرفقة الطيبة تعين على الخير. لكن في مسألة أنه يصلي بعض الصلوات ويقطع الأخرى، أسأل الله أن يتوب عليه، ونحن ندعوه إلى المواظبة على الصلاة، وليعلم العبد أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لكني أقول أن هذا ليس بتارك للصلاة جحود ولا إنكار، إنما هو كسلان، إنما الشيطان يتسلط عليه أحيانا، فالحرب بينه وبين عدوه سجال، مرة يدول عليه ومرة ينتصر عليه عدوه، فأسأل الله أن ينصره. لكن جلوسكم معه وأكلكم معه أرى أنه ليس فيه شيء ما دمتم تستمرون في أمره والإحسان إليه، لأن قطيعته وعدم الأكل معه إن كان يجدي، إن كان ينفع، إن كان يرده إلى الحق فاهجروه ولا تأكلوا معه، من باب الزجر، من باب النهر، من باب الأمر بالمعروف، من باب النهي عن المنكر. لكن إذا كان عدم أكلكم معه لا يؤثر فيه بل ربما يزيد في عناده، وهذا يكون حال كثير من الناس، فأرى أن تستمروا في العلاقة معه، ومع علاقتكم الطيبة تستمرون في النصح له، أسأل الله أن يهديه. أخت حفصة، نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وفي الشيخ سعد.
وفيك بارك.
أسمحنا لي مدخلة ولي بعض أسئلة.
تفضلي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا فتحت فرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الملك، والجوارح هم الرعية، وإذا صلح القلب صلحت الرعية، والإنسان يزيد وينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعندما ابتعدنا عن طاعة الله عز وجل اتقنانا الله بقسوة القلب. معظم الناس الآن تشتكي من قسوة القلب وعدم الرحمة.
أحسن الله إليك يا حفصة، بارك الله فيك. نعم. أقول سريعا للأخت شريفة الناصحة التي تسأل أسئلة ذكية، تقول هل مجرد التفكير في المعصية هذا من مرض القلب؟ لا، هو بداية مرض، لكنه ليس مرض. ولو ترك الإنسان نفسه للتفكر في المعاصي لانتقل من مجرد الهم إلى الفعل. لهذا أمرنا إذا ورد خاطر المعصية على الذهن أن ننتبه ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مسهم طائف، مجرد ما تخطر على البال المعصية والتفكير فيها يسرع بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإن فكر في المعصية ولم يفعلها خوفا من الله، من رحمة الله بأمة حبيب الله أنه يجعل هذه المعصية تكتب له حسنة، وهذا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا بذلك حبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذا هم العبد بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، حسنة كاملة. وتقول هل الأولى صلاة الرواتب أم صلاة الليل؟ صلاة الرواتب لها فضلها لأنها تتمم الفرائض، فإذا كان نقص أو سهو أو شيء في الفريضة يقول الله تعالى انظروا لعبدي هل له من نافلة. لكن في فضل قيام الليل يخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي قيام الليل، قيام الليل الذي هو السر بين العبد وربه الذي لا يطلع عليه أحد. يخلو العبد بنفسه وبربه فيصلي في الليل، يبكي بين يدي مولاه، يطيل القيام وهو خير القنوت، كما قال النبي طوله خير الصلاة طول القنوت أي القيام. وهذا له فضل وهذا له فضل، والعبد المسلم المؤمن الفطن الذكي الموفق عليه أن يجمع بين الخيرين. لا مانع أبدا أن يصلي نوافل الفرائض التي تسمى الرواتب، ثم يصلي من الليل ولو ركعتين ولو أربع ركعات، يبقى جمع بين الخيرين. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. أخونا أحمد يسأل ويقول: هل أدنى أهل الجنة، هل أدنى أهل الجنة يرون ربهم عز وجل؟ أخي أحمد، أسأل ربي لي ولك ولسائر المسلمين أن يدخلنا الجنة. يقول ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. فمن دخل الجنة ولو بعد زمان، بعد أن خلصه الله من الذنوب والآثام والعصيان، نال كمال الرضوان. ومن منن الله على العبد أنه إذا أدخل الجنة له فيها ما تشتهيه الأنفس. لا فرق، هناك درجات في الجنة، لكن العبد في الجنة ينال ما يتمنى، لا يطلب طلبا ويحرمه أبدا، بل إنه يقول ربنا عز وجل: لكم فيها، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وما تلذ الأعين. ادخلوها خالدين منعمين مكرمين، فكل أهل الجنة يرى وجه رب العالمين فضلا من ربنا ونعمة. أسأل ربي أن يرزقني وإياك وسائر المسلمين رؤيته. السلام عليكم أخ وليد.
وعليكم السلام. الله جزاكم الله خيرا يا شيخ،
حياك الله.
والله عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
والله الخطبة من بنت خالتي مع أنها رضعت من جدتي.
تاني يا أخي.
أريد الخطبة من ابنة خالتي.
نعم.
ولكنها رضعت من جدتي أم والدتي، هل يجوز؟
رضعت كم مرة؟
والله بتذكر كثير يعني، مع أن بس جدتي كانت امرأة مسنة عجوز.
عجوز يعني ليس فيها لبن؟
لا أدري هي كانت تقول أنها ينزل لها لبن، لا أدري إذا حقا أو لا.
لا، لابد أن تتحرى، لابد أن تتحرى هل كان فيها لبن، وهل كانت الرضاعة في سن الرضاع في الحولين لابنة خالتك، كانت لسه صغيرة.
نعم.
وأرضعتها أكثر من 3 رضعات مشبعات، هذا أمر تتحرى فيه، فإن ثبت ذلك فإنها تحرم عليك، لأنها تكون بنت جدتك من الرضاعة فتكون خالتك من الرضاعة. بارك الله فيك، الله يعزك. اسمع معي وتعالى أيها المسلم لنفتش عن قلوبنا أين هي. التمس قلبك في 3 مواطن، التمس، ابحث عن قلبي. قلت السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، يعني أنا بعد ما بصلي العشاء بصلي 4 ركعات، يعني بنية اللي أنا بشكر ربنا على النعمة اللي هو اديها لي كل عشاء، يعني كل بعد عشاء. وما بصليش ساعات قيام الليل كده، يبقى يعني كويس برضو؟
أقول لك يا أم سندس بارك الله فيك.
السلام عليكم.
أقول لك سريعا، العبادات توقيفية، يعني ما ورد عن النبي فعلناه، وما لم يرد عن النبي لا نفعله. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سندس، وعلينا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان أن يحبب إليه العبادة حتى يبتدع، لأن أعظم الذنوب الشرك، الكفر، البدعة، وكلها من أفعال ووساوس الشيطان. فالبدعة هي الإحداث في دين الله. لم يرد عن النبي أنه كان يواظب على 2 أو 4 ركعات شكر بعد العشاء، إنما الوارد عن النبي أنه كان يصلي 2 ركعتي سنة، ثم يوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يصلي ركعتي بعد العشاء سنة ثم يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين ثمان ركعات كما قالت أمنا عائشة من قيام الليل، ثم يوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الليل إما بثلاث ركعات وإما يوتر بركعة واحدة، فاتباعنا للنبي هو الخير إن شاء الله. قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلنحذر من مخالفة النبي الأمين ولنعمل بسنته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شكرك لله أن تحمديه باللسان، أن تداومي على الطاعة، أن تتصدقي بصدقة، لكن هل هناك صلاة ركعتين بنية الشكر؟ لا. الوارد عن النبي أنه كان إذا استبشر بشيء سجد شكرا لله، فهناك سجود الشكر، يسجد يشكر الله عز وجل. أما الصلاة فلا شيء يسمى صلاة الشكر، إنما هناك سجود الشكر. بارك الله فيك. السلام عليكم أخ طاهر.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير إن شاء الله.
حياك الله.
والله يا شيخ يعني في مسألة في الميراث يعني أود أن أسألك فيها.
تفضل يا.
جزاك الله كل خير. لي عم ابن عم أبويا توفى. وترك أولاد أخ إخوة اثنين يعني له اثنين إخوة متوفين من قبل منه. وأخت توفى برضه قبليه.
نعم.
فكل منه ترك ذرية.
نعم.
وترك زوجتين وابن البنت.
ابن عم ابوك ده ترك زوجتين؟
ده عمي ابن عم ابويا هو توفى، توفى عن زوجتين، ده عنده زوجتين.
انا يا
وابن بنت.
يا اخ طاهر.
نعم.
بارك الله فيك. انا ارى ان ترسل بهذا الكلام في رسالة مكتوبة،
في رسالة
مكتوبة إلى قناة الرحمة، وإن
نعم.
شاء الله نتولى الرد عليها أيضا برسالة مكتوبة من قناة الرحمة بإذن الله تعالى، وهذا أفضل وأحسن. لأن
وهذا هو ما أريده، وجزاك الله كل خير.
تسلم حبيبي.
لكن أريد للعنوان.
العنوان قناة الرحمة مدينة الإنتاج الإعلامي، رسالة تصل إن شاء الله ونرد عليك بها برسالة.
جزاك الله كل خير.
تسلم. تسلم. السلام عليكم.
محافظة 6 أكتوبر طبعا.
إن شاء الله إن شاء الله. مفسدات القلب، ما الذي يفسد القلب يمرضه؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومفسدات القلب أربعة: فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المخالطة. هذا سريعا أعيد هذا الكلام مرة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟
مرحبا يا أم يحيى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
أنا صليت 10 ركعات، فأنا قلت ده الفجر هيجي، فأنا صليت ركعة على أساس إن أنا أبطل، فلقيت الفجر لسه عليه بدري، فأنا صليت ركعتين تاني، هل ده ينفع؟
بارك الله فيك يا أم يحيى.
شكرا.
ولا تنسينا من الدعاء وأنت تصلين الليل. بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفع بك وجعل لنا نصيبا من دعائك إن شاء الله، ودعاء أمثالك من الصالحين والصالحات. أقول يا أختي أم يحيى كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيتها صلى ركعتين بعد الوتر. فقال بعض أهل العلم وهو الإمام النووي في شرح مسلم: نعم، إذا صلى الإنسان الوتر وقام من الليل ووجد هناك وقت بين الفجر وبين قيامه يجوز له أن يصلي. فأنت ما فعلتيه إن شاء الله نحسبه صواب، وتقبل الله منا ومنك سائر الأعمال. أقول مفسدات القلب حتى نتمها: فضول النظر. النظر هو أول منفذ من منافذ الشيطان إلى قلب الإنسان، العين. تدخل السهم إلى القلب مباشرة بغير واسطة يصيب، كما يقول القائل كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الخلق موقوف على الخاطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. العين هي منفذ القلب على العالم، لهذا بمجرد أن يرى الإنسان وينظر إلى ما لا يحل له يشعر بلسعة في قلبه، يشعر بلذعة في قلبه، يشعر بطعنة في قلبه، لأن الشيطان دخل من العين إلى القلب. لهذا أمرنا أن نغض من أبصارنا غض، وحرف الغين والضاد يدل على شدة الإغلاق. غضوا، قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فأول شيء فضول النظر، يجلس في البلكونة فارغ لا شيء عنده، يجلس على ناصية الشارع ويأتي بكرسي، يجلس على المقهى ليته في داخل المقهى، لكن يجلس في الشارع يقلب نظره في من تمر وفي من يمضي، لا يكف عن العصيان. يجلس على الشاطئ، يسير في الشارع لا لشيء، ليست له مهمة ولا عمل ولا ضرورة، لكن يقول أنا مخنوق، أو تقول أنا مخنوقة، أريد أن أرفه عن نفسي أستمتع، فتخرج تمتع مقلتيها وتضر مهجتها وقلبها. وكل نظرة هي سهم مصوب إلى القلب، سهم بجوار سهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها تشربها، كما يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: تشربها القلب كما تتشرب الإسفنجة الماء، لا تدري أين الماء. تدخل المعصية إلى القلب، النظرة تدخل إلى القلب فتنتشر فيه، لا تستطيع أن تقلعها لأنك لا تدري أين استقرت، وتنكت في القلب نكتة سوداء، سائلا ربي لي ولكم الشفاء من كل داء. فضول النظر، فضول الكلام، الكلام في غير ذكر الله قسوة للقلب. وأبعد الناس عن الله ذو القلب القاسي، وأبعد الناس عن الله ذو القلب القاسي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من أين تأتي قسوة القلوب؟ من فضول الكلام، لك 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 كلام لا معنى له في حوارات، في أشياء لا تنفع بل تضر، كلام طوال النهار. ما اجتمع رجل إلى رجل، ما اجتمعت امرأة مع امرأة، ما اجتمعت مجموعة نساء مع بعضهن، والله لو جلسنا بالعشر ساعات ما يكففن عن الكلام، من هنا ومن هناك حوارات. فضول الكلام من مداخل الشيطان، لأن الإنسان إذا حرك لسانه لا بد أن يخوض في الباطل، أو يصد عن ذكر الله، أو يغتاب، أو ينم. فضول الطعام، ما ملأ آدمي وعاء شر له من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا له من بطنه. الطعام، الأكل، هذا الطعام الذي يملأ بطن الإنسان، وسيأتي في مداخل الشيطان أيضا. فضول الطعام، لا يأكل إلا ما يكفيه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وفضول المخالطة، لا يبالي من يصاحب، لا يبالي من يجالس، ينتقل من هذا المجلس إلى ذاك، فهذه مفسدات القلب. أما أبواب الشيطان ومداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، تعالوا بنا نعدها سريعة لنقف معها وقفة طويلة، أسأل ربي أن يعينني وإياكم على حرصها، حراستها وصيانتها والاهتمام ورعايتها والاهتمام بها، حتى لا يستطيع الشيطان أن يدخل إليها. أول مدخل من مداخل الشيطان الحسد والحرص، الحسد والحرص. ثاني مدخل من مداخل الشيطان الشبع من الطعام وإن كان حلالا. ثالث مدخل وهو من المداخل المهمة حب التزين، عجيب، حب التزين من الثياب والحلي والأثاث والمتاع والمراكب، يعني الدواب، حب التزين. الحسد والحرص، الشبع من الطعام وإن كان حلالا، حب التزين من الثياب والحلي والأثاث والمتاع والدواب، الطمع، الطمع والاستحواذ على ما في أيدي الناس، العجلة وترك التثبت وهو الغضب من مداخل الشيطان الخطيرة، العجلة وترك التثبت والغضب. ستة، حب المال، الدراهم والدنانير. هذه مداخل ست، أبواب ست، يدخل أبواب ستة يدخل إليها أو منها الشيطان، أبواب ستة يدخل منها الشيطان إلى قلب الإنسان. وإذا نال الشيطان بابا واحدا فرخ وباض في القلب لا يخرج منه إلا بفعل أو جهد أو مجاهدة، لأنه إذا استقر في القلب فرخ فيه وباض، فرش وسكن وعاش، لا يمكن أن يخرج إلا بمجاهدة واستعانة برب الأرباب. ولهذا أقول إن الكلام على أبواب ومنافذ الشيطان إلى قلب الإنسان تحتاج منا إلى وقفة. هذه أبواب ستة علينا أن نحرسها ونرعاها ونراقبها باستمرار من أين يدخل إلي الشيطان. ودائما أقول إن كل واحد منا يعلم آفته من أين يدخل إليه الشيطان. أنا أعرف وأنت تعرف، أنت وأنت، كل واحد فينا يقول أنا مشكلتي إن أنا بحب الأكل، مشكلتي إن أنا بأحب الزينة، مشكلتي إن أنا عنيدة، مشكلتي إن أنا سريعة الغضب، مشكلتي إن أنا ما بعرفش أمسك نفسي قدام الأكل، أول بشوف أصناف الطعام معرفش أحوش نفسي، خاصة الحلويات، خاصة المخللات، خاصة اللحوم والدجاج. كل واحد يعرف آفته. من الناس من يعرف آفته يقول أنا آفتي العين، عيني، عيني هي التي تقودني، عيني هي التي تسيطر على كياني، لا أستطيع أن أردها ولا أحفظها ولا أمنعها من الوقوع في الخطيئة، بل هي تأخذ بي من خطأ إلى خطأ. لهذا أقول كل واحد يعرف الباب الذي يدخل منه الشيطان، عليه أن يأتي بحارس يحرس هذا الباب، والحارس هو نفسه، هو إيمانه، هو يقينه وتقواه، هي التي تحرس هذا الباب ويهتم به. إذا علم بعض الناس يقول أنا أعلم أن آفتي في لساني، لا أستطيع أن أمسك لساني، أقول عليك بحارس على هذه الآفة أن تراقبها باستمرار. السلام عليكم يا أم باسل.
السلام عليكم شيخ،
حياك الله.
ممكن يا شيخ نحكي معك سؤال شخصي؟
تفضلي بعد الحلقة إن شاء الله.
يعني سود علينا شيخ ضروري، صار لي سنة أحاول.
تفضلي لو كان سؤال تفضلي.
لا ما يعني.
تمام إن شاء الله تعالى. أقول يقول ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان: كل إنسان يعرف من أين يأتيه الخطر ومن أين يدخل إليه الشيطان، يعرف المدخل، ولهذا على العبد أن يحرس هذا الباب وهذا المدخل. وهل يستطيع العبد بمفرده أن يحرس هذا الباب؟ لا، عليه أن يستعين بمعين، والمعين هو الله والمستعان هو الله. لهذا نقول دائما في كل ركعة من ركعات صلواتنا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك يا الله. فالاستعانة تكون بالله. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم مريم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب.
طيب.
انا دلوقتي فضيلة الشيخ عندي عدة اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول، انا امي ايام زمان يعني كانت يعني تركة يعني كانتش مهتمة بالصيام ولا بالصلاة والكلام ده، بس هي الحمد لله دلوقتي بتصوم وتصلي وتقيم الليل والحمد لله. فهي الشيخ قال لي المفروض تعيد الايام اللي عليها دي، هي مش هتقدر تصومها، هي بتصوم 2 وخميس بس الايام اللي عليها دي مش هتقدر طبعا تصوم لان سنها كبير.
نعم.
فهي ينفع تطلع كل شهر مبلغ مثلا جزء من المال لبنت زوجها؟
نعم تفضلي.
يعني هي على قد حالها بنت زوجها فينفع تديها المال ده؟
نعم.
السؤال الثاني، انا دلوقتي انا متزوجه والحمد لله عندي طفلتين، ربنا يبارك لي فيهم يا رب.
بارك الله لك فيهم.
فحضرتك هم من امتى ابدا احجبهم وازاي يعني ما اخليهمش يتكلموا مع الصبيان ولا يلعبوا؟
عمرهم قد ايه يا ام مريم؟
نعم.
عمرها قد ايه البنت؟
واحده 4 سنين وواحده 2 سنين.
ما شاء الله، بارك الله لك فيهما.
فدلوقتي انا من امتى احجبهم وما بخليهمش مع اختلاط مع الصبيان، ده كده حرام ولا عادي؟
طيب جميل يا أم مريم، بارك الله فيك. نعم. أقول: أما عن أمك التي كانت لا تصلي ولا تصوم، ثم إن الله عز وجل أخذ بيديها وهداها إلى الإسلام وردها إلى دينه فأصبحت الآن تصلي وتصوم. أقول: أما ما فاتها من الصلاة فلا تقضيها، ما فات من الصلاة فلا قضاء عليها، أما ما فاتها من الصيام فعليها أن تقضي، يعني تحسب من يوم أن بلغت حتى صامت كم سنة استمرت في غير صيام من مدة أن بلغت إلى أن صامت، سنة، 2، 3، 10، تحسب ثم تصوم ما فاتها. كما قال بعض أهل العلم وبعضهم يقول: إن التوبة تهدم ما كان قبلها، ذلك بمن يقول إن تارك الصلاة كافر، فلهذا يقول هذا القائل إن تارك الصلاة كافر ولا يقبل من كافر لا صيام ولا صدقة ولا حج، فلا يقبل منه شيء ولا يسأل عن شيء إلا بعد أن يسلم، فإن الله يهدم ما سبق. قال نبينا لسيدنا عمرو بن العاص لما جاء ليبايعه على الإسلام وقال له: أبايعك على أن أشترط، قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله. فبعض أهل العلم يقول من يوم أن أسلمت، من يوم أن عادت إلى الصلاة والصيام، هدم الله ما سبق من الإثم والعدوان وكتب الله لها الخير. أما الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا لا يخرج من الملة، يقول عليه أن يقضي ما أو تقضي ما عليها من صيام قدر استطاعتها، تجتهد في الصيام، فإن عجزت تخرج عن كل يوم إطعام مسكين حتى وإن كان لابن بنتها أو لبنت بنتها، إذا كانت فقيرة أو مسكينة نعم تعطيها طعام لمدة 30 يوم أو ما يكفيها 30 يوم عن سنة، كل سنة 30 يوم، وأسأل الله أن يتوب عليها، وإن شاء الله عز وجل بصدق نيتها وحسن توبتها واستمرارها على الطاعات والخيرات أسأل ربي أن يغفر لها ولنا ولسائر المسلمين أجمعين. أما السؤال الثاني يا أم مريم فهو سؤال جميل موجه إلى جميع الأمهات والآباء، متى نربي بناتنا، متى نربي بناتنا على الإسلام والحجاب؟ أنا أقول يا أم مريم أربي بنتي على الحجاب والإسلام من أول ما تفهم كلمة عورة حتى وهي رضيعة، أعودها على أن تحفظ عورتها. أقول معلما بعض الأمهات وهن قليلات تجعل بنتها الصغيرة تبول، تجيب مثلا الأصرية أو الشيء الذي تقضي فيه البنت حاجتها، والناس قاعدين في الغرفة كلهم، عمها خالها ابن عمها بنت خالتها جمع كبير، وتخليها تقضي حاجتها في الوسط والكل ينظر إليها، فتخرج البنت لا حياء عندها، لا تستحي من كشف سوءتها. لكن لو أنا ربيت البنت منذ الصغر وهي ما زالت ترضع وهي ما زالت في سن الرضاعة، كلما أرادت أن تقضي حاجتها أخذها في مكان بعيد وأقول لها حتى لا يراك أحد خليك هنا ولا تقومي، وإن انكشفت سوءتها أقول لها لا لا غطي غطي لا تكشفي. تتعود البنت على الستر منذ الصغر. لكن متى تلزم بالحجاب؟ لا تلزم بالحجاب إلا عند البلوغ، لا تلزم بالحجاب إلا عند البلوغ، لكن أعودها على الحجاب منذ الصغر، بل أعودها على العفة وهي لسه صغيرة. تيجي تلعب مع الأولاد مثلا أسيبها تلعب، لكن شوية كده أقول لها لا، البنت تلعب مع البنت والولد يلعب مع الولد. اللي بيسمعونا ممكن يقولوا ده انتوا هتصيبوا الأولاد والبنات بالاكتئاب وهم صغيرين، تقولون البنت تلعب مع البنات والولد يلعب مع الأولاد، ستربون في نفوس الصغار الاكتئاب والأمراض النفسية. أنتم يا شيوخ الذين أتيتم إلينا بهذه الأمراض التي عمت وطمت وانتشرت بين الناس، لا والله والله أنتم أيها المنحلون المتسيبون سبب أكبر أساسي في الأمراض النفسية والاكتئاب الذي يعاني منه الكبار والصغار. لما انفكت العقدة وانحل الحبل وانطلق الحبل على الغارب حدث ما حدث، الولد والبنت تعودوا يلعبوا مع بعض ويناموا بجوار بعض ويأكلوا مع بعض ويسافروا مع بعض منذ الصغر، فلما جاء سن البلوغ قلنا نفصل الولد عن البنت، أصيب الولد باكتئاب وأصيبت البنت بانهيار وتدهور في حالتها الصحية لأنها اعتادت عليه واعتاد عليها. فلما جاء الشرع يحكم قلنا نفصل بينهما، ما استطاع الولد ولا البنت. هذا من أكبر العيوب. ربنا عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يبدأ خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ويقول ربنا عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، مجرد البدايات منعها رب الأرض والسماوات، حرم علينا النظرة، لا للنظرة بل لأنها سبيل إلى الفاحشة إلى الوقوع في الكبيرة. كذلك أقول يا أم مريم عوديها، عوديها منذ الصغر أولا على الحفاظ على عورتها وسوءتها، ولدا أو بنت. الولد لا يقف هكذا يقضي حاجته بين الناس، نقول له عيب، هذا لا يحل، هذا عيب، غطي سوءتك غطي عورتك، الشيطان يراها الشيطان يكشفها، لأن الشيطان هو الذي يكشف السواءات والعورات. الشيطان هو الذي يسعى لكشف السوءات. أما ربنا عز وجل فهو يأمر بالستر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. من اللي بيسعى للكشف؟ من الذي يروج كشف السوءات؟ شياطين الإنس والجان، الشيطان. أنا أقول يا أم مريم تبدأي تربيها، في يوم تلبسيها إشارب كده جميل على الفستان اللي هي لبساه وتقولي لها: انظري يا سلام ما شاء الله عليك يا مريم، وأنت بالإشارب بالحجاب شوفي المنظر، شوفي الصورة جميلة ما شاء الله تبارك الله ما أحسنك. تيجي البنت بعد كده تخرج تلق: يا أمه أنا أريد أن ألبس الخمار. لا اخرجي أنت صغيرة. تقول: ولو أنا صغيرة أنا أريد أن ألبس الخمار. هي التي تطلبه. لهذا فإن بعض الأخوات أو بعض النساء أو بعض الآباء أو بعض من يشاهدنا يعجب من هذا الكلام ويقول: أنتم تبدأون منذ الصغر. نعم، التربية لا تكون إلا في الصغر. وقلت لكم الإمام مالك بن نبي أحد فقهاء الجزائر بارك الله فيهم وفي علمائنا جميعا، لما سأله سائل: متى أبدأ في تربية ولدي وعنايته؟ قال له: منذ متى ولد الولد؟ قال: منذ 6 أشهر. قال له: قد فاتك القطار. منذ 6 أشهر ويسأل عن تربية الولد، قال: قد فاتك القطار، تأخرت. 6 أشهر وتأخر؟ نعم تأخر. وهكذا أقول، لكن لا نضربها ولا نغصبها ولا نجبرها، ولكن نحبب إليها. وإن بدأنا في الصغر كان أيسر وأسهل علينا وعلى أولادنا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يبارك في أولادكم وأن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن ينفعني وإياكم، وأن يصح قلوبنا وأبداننا، وأن يعافينا من كل داء وبلاء، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.